بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث رمصون بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله. قراءتنا ما سالت في سورة الأحزاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كرامة المؤمن. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. دليل على كرامة المؤمنين على الله أنه حيث أشركهم في صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أمر المؤمنين بالصلاة عليه، ولم يأمر بعضهم بالصلاة على بعض، وجعله من تشهد الصلاة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وضمه إليها آلة، فاختلف الناس في آله.
هذا وجه دقيق. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور. أثبت كرامة المؤمنين في ماذا؟ في أن الله يصلي عليه، الله يصلي عليكم وملائكته. طيب، يبقى أدخل المؤمنين في من يصلي عليهم رب العالمين سبحانه. طيب، ومن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل صلاة ما كانت على النبي من الله عز وجل، وصلته على عباده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ولا أحد أبلغ في ثناء الله عليه من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا واحدة. طب الثانية بقى، قال: لكنه خص النبي بأن أمر العبادة بالصلاة عليه. طبعا الأنبياء، ولهذا الصلاة لكل الأنبياء وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الأمة خص النبي بالصلاة عليه، ولم يأمر أحدا بالصلاة على أحد على وجه الديمومة. فأنا أصلي عليك أقول مثلا مهدي صلى الله عليه وسلم، لا، ما يصلح. لكن لو وقع الطارئة صلى الله عليك، أو كما قال تعالى: خذ من أوليهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم، أو تقع بالتبع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما استقلالا على وجه الشعار لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يقال علي عليه السلام أو فاطمة عليه الصلاة والسلام، هذا ما يصلح. يبقى ما الذي اختص به النبي؟ صلاة المؤمنين عليه. يبقى فيه كرامة لأهل الإيمان في أن الله يصلي عليه، وكرامة أعظم لرسول الله في أن الله أمرنا أن نصلي عليه. لكن ما أمرنا أن يصلي بعضنا على بعض، نصلي على أبو بكر وأبو بكر يصلي على عمر وعمر يصلي على أبو بكر، لا، لم يرد هذا. نعم.
قال: فاختلف الناس في آله.
من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فمنهم من قال: آله كل تقي من أمته. نعم. وفيه حديث مرفوع.
نعم. فيعم الآل كل تقي، يعني أتباعه على دينه. فمن آله؟ أتباعه على دينه. أي نعم. فحشية قال إيه؟
قال: روى الطبراني في معجمه الصغير من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال: كل تقي. وقال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون، من سورة الأنفال. قال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا نوح، تفرد به نعيم. قال السيوطي في الدر المنثور وأخرجه ابن مردويه والطبراني والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وعزاه ابن قدامة في المغني إلى تمام.
تلا، قال: كل تقي وتلا إن أولياء إلى المتقون. نعم.
قال: وراه ابن عدي في الكامل عند ترجمته لنوح من طريق نعيم به.
يقول ابن حجر في فتح خرجوا، لكن سنده واهن ايه جدا. طبعا في نوح ابن ابي مريم. طيب، هذا القول الاول. يبقى قالوا اتبعوا على دين. طيب، وكل تقي من امته ان اولياؤه الا المتقون.
ومنهم من قالهم آل علي وآل عباس وآل جعفر.
نعم.
قال في الحاشية:
يعني من بني هاشم. فآل علي وآل عباس وآل جعفر. آل علي ابن أبي طالب وآل جعفر ابن أبي طالب وآل عباس ابن عبد المطلب. نعم فخص هذا ببني هاشم من آمن منه. نعم.
قال في الحاشية: روى النسائي في سننه كتاب قسم الفيء من طريق ابن شهاب قال أخبر سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء
مطعم. نعم.
مطعم حدثه أنه جاء وهو أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، فقال: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني عبد المطلب ابن عبد مناف ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا مثل قرابتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا.
إيه لكن هذا هيدخل بني عبد المطلب، هو في الأصل قال، ومن من قالهم آل علي وآل عباس وجعفر وآل عقيل، كل أولاد مين؟ أبي طالب مع أولاد العباس، هل آل النبي دول بنو هاشم. ولكن هناك من أدخل أيضا القول الثالث بنو المطلب، لأن النبي قال لهما شيء واحد، ومنهم من أدخل الزوجات، ومنهم من أدخل الموالي. والصحيح من كل هذا أن الآل الخاص يدخل في بنو هاشم، بنو المطلب، زوجات النبي، موالي هؤلاء، فإن موالي القوم إيه؟ منهم، موالي القوم منهم، وبالتالي يدخل كل هؤلاء في آل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. أما الآل بالمعنى الفضيلة فضيلة، فهذا يدخل كل طاقفه، وهم أتباعه على دينه. لكن تجتمع الأدلة بأن يكون بنو هاشم وبنو المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه كل ذلك من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما أرى هاشم ومطلب شيئا واحدا.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة.
ده في الفضل، يعني كفضل عام، يعني أنت داخل في أولياء النبي، في آل النبي إن كنت تابعا له على بصير وبحق. نعم.
والثاني بنو هاشم وبنو المطلب، والثالث أهل بيته
للنص. نعم.
والثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته، والله أعلم.
أهل بيت بالنص، إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت. يبقى عندنا أهل الكساء فاطمة وعلي وحسن وحسين، لما جللهم النبي بالكساء وقال هؤلاء آل بيت، يبقى قطعا لا يخرجون، دول أصالة. طب وبنو هاشم؟ يبقى العباس وآله وآل أبي طالب، ليس أبي طالب، آل أبي طالب. ولهذا نقول الذي يقول بإسلام أبي طالب: هات لنا قولا في أن أبا طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما آل أبي طالب، آل جعفر، آل عقيل، آل علي، كل هؤلاء علي وآلي وكذا، آل جعفر، آل أبي طالب. يبقى آل علي وآل العباس وآل جعفر، وكذلك زوجاته، وكذلك بنو المطلب، لأن النبي قال: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. نعم.
قال القصاب رحمه الله: في ذلك إباحة الصلاة على كل مؤمن، وأنه ليس يضيق على من صلى عليه إذا ذكره، لأنه وإن لم يكن مأمورا به كما أمر في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل منكرا، بل فعل ما نزل به القرآن. ولعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من الراوي.
نعم، يعني كأن هنا يقول: وفي ذلك إباحة الصلاة على كل مؤمن، وأنه ليس يضيق على من صلى عليه إذا ذكر، لأنه وإن لم يكن مأمورا به كما أمر في النبي فلم يفعل منكرا، لكن يقال الأمر في تفصيل: لا نمنع ولا نبيح الصلاة على فلان، لا نمنع ولا نبيحه. كيف يعني لا نمنع ولا نبيحه؟ لا نمنعه منعا يقتضي ألا يقع ولو نادرا على الوجه الذي جاء بالنص، ولا نبيحه إباحة تصبح شعارا. فأقول مثلا: قال الشيخ ابن باز عليه الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. فهذا يلحق بالأنبياء فيما اختصوا به، كما أنني لا أنشر أيضا شعارا كل فلان أقول رضي الله عنه، فقال شيخنا الباز رضي الله عنه وقال العثيمين رضي الله عنه، لأن هذا أيضا مشاركة لما اختص به الصحابة من الترضي. لكن لو أنا قلت رضي الله عن فلان أمرا طارئا لا بأس، أقول قال ابن باز رضي الله عنه لا بأس لا حرج، وكما أنني أقول في الصحابة رحمة الله عليه أحيانا لا بأس، رحمة الله على السائب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. لكن نحن نقول شعارا، يكون شعارا، فالأنبياء يختصون بالصلاة والصحابة يختصون بالتردي ومن بعدهم يختص بالترحم. يبقى أقول النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه، ابن تيمية رحمه الله، ده المعهود، ده المعهود. مثل ما اصطلحنا على أن المتن الذي ينتهي إلى النبي نقول مرفوع، وإلى الصحابي نقول موقوف، وإلى من بعدهم نقول مقطوع، كذلك أيضا هنا. فلو جعلنا الصلاة لغير النبي على الوجه الذي جاء بالنص وصلنا عليهم عند أخذ الإمام الصادق فصل عليهم، أو أنه يقع تبعا صلى الله على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، لا إشكال، ما في مشكلة، يكون هذا من باب الدعاء حينا. أما أن يكون شعارا وأن يكون أمرا يلتزم فلا. فبالدليل خلاف ما عليه السلف في استعمالاته، واستعمال السلف أمر يمثل منهجا عندهم، إذا كان قاعدة مضطردة فنمشي. مثل أن أقول قال سيدنا أبو هريرة أن سيدنا رسول الله قال، قال سيدنا عمر أن سيدنا رسول الله قال، هذا ليس من تعبير السلف. وإن كان أبو بكر سيدنا كما جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذا من على وجه الإخبار، فأبو بكر سيد من سادات الأمة. لكن أقول كل شيء، أقول قال سيدنا أبو بكر، السلف ما قالوا هذا ولا كانوا يعتدون هذا، ولا كان يعتدي السلف قال سيدنا رسول الله، ما كانوا يعتدون هذا، مع أنه ماذا؟ سيدنا. والنبي لما قال الصحابة أنت سيدنا وابن سيدنا، النبي ما حرم وإنما قال حذر، السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيجرينكم الشيطان. فأذن لهم أن يخبروا عن النبي أنه سيد، وهو الذي قال أن سيد ولدي آدم. لكن هل كان الصحابة حال خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو النقل عن رسول الله يقولون قال سيدنا رسول الله؟ لا. فلزوم عليه السلف في اصطلاحاتهم في التعبير هذا من اتباع منهج السلف رحمه الله في هذا. نعم.
كلام ابن القيم شيخنا في آله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك، والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبني نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك. وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم. وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله، ذكره البيهقي عنه، ورواه عنه سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، ورجحه الشيخ محي الدين النووي في شرح مسلم، واختاره الأزهري. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. انتهى. قال والصحيح في نهاية البحث، قال والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني،
ومن تحرم عليه الصدق،
ويليه القول الثاني.
اي نعم، وهو ما بنو هاشم وبنو المطلب وأزواجه. نعم.
قال وأما الثالث والرابع فضعيفان.
طيب لو قلنا الموالي يلحقون بذلك، طيب بريرة النبي قال هو لها صدقة ولنا هدية، ها؟ نقول عائشة مولى بريرة مولى عائشة وليست مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم.
قال القصاب رحمه الله ذكر الطلاق قبل النكاح.
طب ذكروا شيخ الإسلام في مسألة الصلاة على غير النبي قال،
قال ذكر ابن كثير، قال حكم الصلاة على غير الأنبياء انفرادا. ذكر ابن كثير في تفسيره قولين للعلماء، الأول الجواز، واستدل من قال بهذا بقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته في سورة الأحزاب، وبقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم من سورة البقرة، والقول الثاني المنع. وقاله الجمهور من العلماء لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم. ويرى ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن الصلاة على غير الأنبياء انفرادا جائزة بشرط ألا يكون علما على هذا الإنسان أو متكررا مع ذكر اسم هذا الإنسان. واستدل بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم صل على عمر. وقال ابن كثير رحمه الله وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته فهذا جائز بالإجماع.
يبقى إذن إذا كانت على غير شعار لا بأس بذلك، فأقول مرة اللهم صل على فلان ما في مشكلة، أما تجعل شعارا مثل ما يجعل الروافض الشيعة يقول اللهم علي عليه الصلاة والسلام فهذا ممنوع، هذا ممنوع. نعم.
الشيخنا يعني في مساجد الأوقاف الكبيرة ربما يوفق الإنسان بخطبة في هذه المساجد، فأحتاج أحيانا أقول سيدنا، يعني أذكر لفظ السيادة.
سيدنا من؟
يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا، يعني في سياق الكلام من باب دار
من باب الإخبار.
نعم.
يعني تقول لك الإخبار تقول هو سيدنا وكذا ما في مشكلة، أو حتى وانت بتقول قال فإن سيدنا رسول الله قد قال كذا من باب هذا الأمر أحيانا خصوصا لرد شبهة ألا وهي أنهم يظنون أننا نحرم تسييد النبي، هم ينشرون كذا في الناس عندهم أن هم أن سيدنا النبي يبقى هذا إيه، هذا بدعة، السلفيين عندهم كده، وإنما الحلف بالنبي ده شرك على طول وكفر عندهم كده. فلو أن الإنسان قال ذلك على وجه لا يعتاده لكن في بعض المرات مثلا فيقول فإن سيدنا رسول الله قد قال ذلك، سيد الناس أجمعين رسول الله قد قال ذلك، ما في مشكلة، لا إشكال. نعم. لكن لا تأتي بقى في المسجد ده كل حاجة قال سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول الله قال سيدنا رسول الله، لا، لكن لو ذكرتها بما تدفع به شبهة لا إشكال، يعني قد يكون هذا من الذكاء ورد هذه الشبهات لأنهم ينشرون ذلك. أنا واقف هنا قدام المسجد هنا مرة احنا بعض الإخوة عدى واحد قال اللهم صل على سيدنا محمد، يعني وكأنه يعني بيعيرك، يعني هو أنتم لا تسيدون ونحن سيد، فعلا هم بينشروا كده. أنا أسمع من علي جمعة الحلف بالنبي إحنا براه كفر، هو فعلا كفر بس أكبر ولا أصغر؟ لكن تلبيس يقول كفر أصغر؟ لا. ويبقى التسييد بدعة بيحرمه سيدنا رسول الله بيحرمه. نعم. الجناب ليس تعبيرا سلفيا، الجناب المعطر، الجناب المحمدي، النور المحمدي، هذا ليس من تعبيرات السلف. نعم. لكن لو أنه أخبر في بعض الأحيان فإن جنابه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا أو كذا ما في إشكالية أن يقال بعض الأحيان. لكن الصوفية اللي بيقصد عندنا بقى الجناب المحمدي النور المحمدي الأشياء هذه تكثر عنده. نعم نعم. وهذا في الحقيقة ليس محبة رسول الله في المقام الأول, إنما هو محبة للمنهج الصوفي ومصطلحاته, فهم عندهم هذا. ولهذا لو تجي تقول له اخطب خطبة الحاجة ما يرضاش يخطب به, ما يحضرش خطبة. ليه؟ لأن دي خاصة بالسلفيين, هو عنده كده إن الحمد لله نحمده لا واستعلى. نزل أنت سلفي, أنت سلفي كده على طول. نعم. فهم عندهم مصطلحات خاصة به. سيدنا رسول الله صلى عليه هكذا يقولوا أي حاجة, سيدنا رسول صلى عليه. نعم. خلاص انت عرفت الحكم يا حد, عرفت انت الحكم لزوم الترد على مالك دايما ترد على شافعي خلاف تعبير السلف. نعم. لكن لا بأس احيانا تخش الشافعي رضي الله عنه, انما دائما رضي الله عنه لا, ليس هذا من تعبير السلف. الدليل عمل السلف على خلاف هذا. عمل السلف اختصاص الانبياء بالصلاة والتسليم, اختصاص الصحابة بالتردي, اختصاص من معدهم بالترحم. دي اصطلاح السلف, ولا تستهن باصطلاح السلف, لا تستهن باصطلاح السلف. اياك تنحت شيئا من جدار منهج السلف, ولو بدا لك انه هذا شيء يعني خفيف, لا ابدا ما في شيء خفيف. ومعظم الانحراف من مستصغر الابتعاد عن طريق السلف, شيئا فشيئا يحصل ايه التوسع, وننحت في الجدار شيء في شيء شيء في شيء, زي اللي بيصنفر حاجة كده كل يوم, هيفضل صنفر لما يرق الشيء نفسه, يرق الشيء نفسه. فده تعبير السلف. طريق السلف. ايوه نعم. اعجبني كلمة الشيخ المعلمي, موضع الشيخ المعلمي هو بيكتب, هو بيكتب الهاء بينبه عن كتابة الهاء 1400 مثلا 48 هجري, أظن إحنا كلنا كده تحط هاء والتاني ميم, فتقول 1400 مثلا 84 مثلا 48 تحط هاء. الشيخ لا يرى أنك تضع الهاء, ولما يكون هذا من عمل السلف. ليه؟ لأنهم يعتمدون تاريخا واحدا, فلا يحتاج إلى تمييز. تميز الهجري من النصراني, هم ما عندهم هذا التاريخ, يعتمدونه, ده التاريخ المعتبر, فما يحتاج إلى تمييز, ما يحتاج إلى تمييز. إنما مثلا عام 48 و400 و1000 بس, ولا تضع هاء. شيخ المعلمي يرى هذا. فالشاهد إن تعبير السلف أمر يحترم, أمر يحترم. اعتياد السلف, تعبير السلف أمر يحترم. شوف السلف وقفوا عندي أخواني, حدثنا أخبرنا أنبأنا, حققوا بهذه الأشياء, حققوه عن عنا وأن أنا وكذا, حبروها. نعم. قال ذكر الطلاق.
قال القصاب رحمه الله: ذكر الطلاق قبل النكاح. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, دليل على ألا طلاق قبل نكاح, وأن من طلق قبل النكاح فليس بطلاق.
الحقيقة القصاب له فوائد دقيقة عميقة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن, دليل على أنه لا طلق قبل النكاح. يعني ما يأتي واحد يلقى امرأة في الشارع ولا تطالق, وهو لا عقد عليها ولا حتى خطبه, يقول أنت طالق, هل يقع طلاق إن تزوجها بعد ذلك؟ هل يقع طلاق ولا لا؟ طب لو علق على شرط إن تزوجتك فأنت طالق, ها؟ معلق. يعني طلاق معلق, ها؟ ليس له محل ولا موضع. نعم.
قال: دليل على ألا طلاق,
يعلق طلاق امرأته مش طلاق امرأة في الشارع. نعم.
قال: دليل على ألا طلاق قبل نكاح، وأن من طلق قبل النكاح فليس بطلاق، وهذا إذا قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق، ولو كان قال لها إذا تزوجتك فدخلت دار زيد فأنت طالق طلقت إذا تزوجها بدخول دار زيد، لأن الطلاق
إذا تزوجها بدخول دار زيد. نعم.
لأن الطلاق حينئذ واقع بعد النكاح بصفة عقدها على نفسه، فوقعت الصفة والمرأة في ملكه
بصفة عقدها على نفسه.
نعم.
لأن الطلاق حينئذ واقع بعد النكاح بصفة عقدها على نفسه، يعني قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، يبقى هنا علق المسألة مش على النكاح بده، إنما على شيء آخر هو الدخول، فوقعت الصفة والمرأة في ملكه. فأكثر
ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت، وهكذا تكون يمينه بصفة،
يمين بصفة.
ولا فرق عندي بين من يبتدئ بهذا اليمين والمرأة في ملكه، وبين من يبتدئ بها وليس له بملك العقد. اليمين على صفة يقع الطلاق بها لا على الطلاق نفسه، وقد يجوز أن يكون كلاهما سواء فلا يقع بواحد منهما طلاق، والله أعلم كيف هو.
يقول في حاشية ابن حزم يقول: لو قال الشيرازي في المهذب وإن قال إن تزوجت مرة فهي طالق لم يصح. ابن حزم يقول: ومن قال إن تزوجت فلان فهي طالق أو قال في طالق ثلاثا فكل ذلك باطل، ولو أن يتزوجها ولا تكون طالق. وعز هذا القول الشافعي وأحمد صحابي الحديث، ومذهب أحمد كما حكاه الجصاص في أحكام القرآن أن الطلاق يقع استدلالا بظاهر الآية، ومذهب مالك موافق لمذهب أبي حنيفة. وقال في المسألة الثانية قال: فأكثر ما فيه أن وصف صفة مجهولة الوقت، وهكذا تكون يمين بصفة قد شطب عليها وظهر أنه بسبب تكراره مرة ثانية. على كل حال الصحيح أنه لا يقع طلاق امرأة بتعليق على شيء إلا إذا كانت هذه المرأة زوجة له، إن كانت زوجة له وكانت امرأة له، إذا علق الطلاق على شيء وقع الطلاق به. أما أن يقول لامرأة أجنبية عنه أنت طالق إن دخلت دار زيد، أو أنت طالق إن تزوجتك، أو إلى آخره، كل هذا لا يصادف محلا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن بعد النكاح. طيب، سواء كان الطلاق منجزا أو كان الطلاق معلقا أيا كان، فإنه يقع ماذا؟ يقع الطلاق بشرطه. أما إذا لم يكن هناك نكاح فلا طلاق ولا أحكام طلاق. نعم.
على هذا شيخنا كلام القصاب.
إيه؟
كلام القصاب على هذا يكون مردودا
في الثانية. نعم.
نعم.
في الثانية ليس بصحيح.
نعم. قال رحمه الله: ذكر العدة. قوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دليل على أن للمطلق تحصيل المدخول بها إلى انقضاء عدتها لإضافة العدة إليهم. فعدة المطلقات الآن على ثلاثة معان: تعبد واستبراء، وحق المطلق في التحصين، وعدة الوفاة بعد الدخول كذلك. فإن كانت قبل الدخول خلا منها مضي الاستبراء وبقي التعبد والتحصين، لئلا يلحق بالميت عار ريبة إن حدثت.
يقول: ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن، ولا المس الدخول بها والجماع. وألحق الخلفاء الراشدون، ألحقوا من خلا بها خلوة مأمونة، فلو خلا بها خلوة مأمونة ولو لم يجامعها أخذت أحكام المدخول به. فالرجل إذا طلق مرته قبل الدخول ولم يخلو بها ولم يبني بها فلا عدة عليه. أما إذا خلا بها خلوة مأمونة يكون ماذا؟ فإنه يكون عليها العدة. فالعدة تقع بأمر، العدة تقع بأمور: عدة المطلقة تقع إذا دخل بها أو خلا بها خلوة مأمون، بخلاف عدة التي توفي عنها زوجها. فإن توفي عنها زوجها فإنها تعتد 14 سواء دخل بها أو لم يدخل بها، عموم النساء: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا ودي زوجة غير ما تدخل بها زوجة يتربصن أنفسهن 14 وعشر. أما كعدة للمطلقة فإنه لا تكون إلا بدخول أو بخلوة مأمونة. نعم.
أذان يا شيخنا؟
إيه؟ يعني يقول لو طلق غير مدخول بها طلاقا ثلاثا، طلق ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا، هل يقع الثلاث ولا تقع واحدة؟ خلاف بين أهل العلم. المدخول بها إن قال أنت طالق ثلاثا وقع ثلاثا بالإجماع، بالإجماع يقع ثلاثا. أما غير المدخول بها إن قال أنت طالق ثلاثا وقع الخلاف بين أهل العلم. فمن يقول هي طلقة، ليه؟ لأنها تبين منه بالطلقة الأولى. إحنا عندنا مسألتان، أن يقول أنت طالق طالق طالق، أو أن يقول أنت طالق ثلاثة غير مدخول بها. أنت طالق 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 خلاف، والراجح أنها طلقة، لأن بالطلقة الأولى خلاص حتى لو قصد الثلاث تبين بالأول. طيب أنت طالق ثلاثة، هنا جمع الثلاث فيها خلاف، والراجح أنه يقدم الثلاث إذا قال ثلاثة، بس فيها خلاف، لأن المرأة قبل الدخول تبين بينة صغرى بطلقة. إذن تطلق المرأة ثلاثة قبل الدخول، قبل الدخول في نزاع، إنما بعد الدخول انطلقها ثلاثة بلفظ ثلاثة، فيتقع ثلاثة بالإجماع. هذا تقع ثلاثة بالإيه؟ بالإجماع. نعم. مسألة الخلاف اللي يعني كنا نريده ويريد علماءنا شيخ دباز وعثيمين، ويذكر من لدن الظاهرية إلى الآن أن الطلاق هذا فيه خلاف أيضا، منهم من أوقعه ثلاثا ومنهم من أوقعه واحدة، هذا ليس بصحيح، هذا بخاري في الإجماع. نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله. الرحمن الرحيم، أكمل ذكر المتعة.
قال القصاب رحمه الله: ذكر المتعة. وقوله تعالى: فمتعوهن. قال رحمه الله: منسوخة بآية البقرة، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق دون المتعة. وكذا قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب.
نعم. يقول: فمتعون منسوخة بآية البقرة، ويقول تعالى: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق دون المتعة. وكذا قال ابن عمر بن عباس وسعيد بن المسيب. اقرأ الحاشية. حكى ابن عطية.
قال في الحاشية: حكى ابن عطية في المحرر الوجيز عن سعيد بن المسيب قوله: بل المتعة كانت لجميعهن بهذه الآية، يعني آية سورة الأحزاب، ثم نسخت آية البقرة بالنصف لمن فرض لها ما تضمنته هذه الآية من المتعة. وقال ابن الجوزي في زاد المسير: وكان سعيد وقتادة يقولان: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فنصف ما فرضتم. واعترض ابن حزم في المحلى على دعوى النسخ، وأن النسخ لا يثبت على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه ابن العربي قول سعيد بن المسيب على أنه حمل المطلق على المقيد، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي.
اختلاف العلماء في المتعة.
قال: اختلاف العلماء في المتعة، فعند أبي حنيفة وصاحبه قال الجصاص
وصاحبيه
قال الجصاص: المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا.
قاله الجصاص عن أبي حنيفة وصاحبيه أن المتعة واجبة التي طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعند مالك
لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسمى لها، دخل بها أو لم يدخل، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليه. وعند الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به، إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول. وعن أحمد في رواية مثل أبي حنيفة قاله ابن الجوزي. وعند ابن حزم الظاهري أن المتعة واجبة على المطلق سواء كانت آخر ثلاث طلقات
وطئها
أو لم يطأها، فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئا، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، قال ابن كثير.
طيب، المتعة ذكرت في سورة البقرة في صفحة واحدة، قال سبحانه وتعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وذكر المرأة قبل الدخول إذا طلقت، والمرأة إذا طلقت قبل الدخول فلها حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد سمى لها مهرا، الحالة الثانية إذا لم يسمى لها مهرا. هذا الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول له حالتان: حالة إذا طلق وقد سمى لها مهر، قال سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم، فيكون لها النصف. طيب، والحالة الثانية حالة إذا لم يسمى لها مهرا وطلق قبل الدخول، فالله عز وجل يقول ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه يكون لها متعة بحسب يسار الزوج وإعساره، مبلغ يفرض لها بحسب يساره وإعساره غير مقدر. يبقى المرأة قبل الدخول لها حالتان: إن سمى لها مهرا فلها النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب، وإن لم يسمى لها مهرا يفرض له متعة بحسب يسار الزوج وإعساره. من هنا تكون المتعة ماذا؟ واجبة، تكون واجبة لأنها المهر. طيب، ما الذي يتنصف قبل الدخول؟ يتنصف ما يسمونه بالشبكة، مهر ابنتك 50 جرام 100 جرام كذا، ولا بيدخل معها قائمة المنقولات وغير ذلك؟ الجواب: المشترط عرفا أن قائمة المنقولات إنما تكون بعد الدخول، وهذه هي عبارة عن منقولات حضورها الزوج أو الزوجة، وحينئذ بعد إحضار هذا والبناء بالمرأة يكون ذاك المكتوب جزءا من المهر. طيب، أما قبل ذلك فالقائمة لا تدخل في هذا، وبالتالي لو طلقها قبل الدخول فإن الذي يتنصف ما اتفق عليه ما يسمونه الشبكة أو كذا، يعني مهر ابنتك مثلا 50 جرام، بجيب 20 دلوقتي وبقي 30 ومؤخرها مثلا 50,000، فبتجيب 50 جرام على 50,000، ويتنصف المهر عاجله وآجله، ده اللي بيتنصف. أما القائمة لا تدخل. متى تدخل؟ إذا دخل به، ده مشترط عرفا، ده العرف، لأنه هنصف إيه؟ هنصف الأثاث الذي تأتي به وهي لم تأتي به بعد، فأنا لم أتي بشيء وهي لم تأتي بشيء. طيب، دي المرأة قبل الدخول. أيش قائد؟ أي نعم. ليه؟ لا، ممكن يكون خال بها خلوة مأمونة. خال بها خلوة مأمونة ده بيترتب المهر كده. لا، أما إذا دخل بها فلها حالة أيضا، أن يكون قد سمى لها مهرا أو لم يسمى لها مهرا. إن لم يسمى لها مهرا فننظر إلى مهر المثل، مثلها يأخذ كم؟ ولا نقول متعة، هذه كلها مهر المثل، كما في حديث بروعة بنت واشق، وهذه تسمى المفوضة، وإن كان قد سمي لها أخذت المهر كاملا الذي سمي لها. إن كان سمي لها أخذت مهر كاملا، ولم يسمى لها أخذت ماذا؟ مهر المثل. طيب، هل لها بقى متعة؟ هذه المرأة هل لها متعة؟ هي المدخول بها لها متعة أم لا؟ الجواب: لها متعة، ولكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ نزاع بين أهل العلم. فلا متعة، للمتعة هنا إرضاء لها، جبر لخاطرها الذي كسر في هذا، لكن هذه المتعة هي واجبة أو مستحبة؟ على قولي، وبالتالي عندنا متعة واجبة وهي المرأة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر، لا يكون هذه المتعة واجبة. طيب أما التي دخل بها فلها متعة لكن هي واجبة أو ليست بواجبة، فهناك من أوجبها مطلقا وهناك من قال هي مستحبة. وإليه نميل إلى هذا أنها مستحبة ليست واجبة. هذا بالنسبة للمتعة، وبهذا نفصل بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم.
يعني لو قال قائل أن المرأة المطلقة رجعيا هذه يلزم زوجها الذي طلقها النفقة والسكنة،
صح،
وبالتالي إذا طلقها طلقا رجعيا فعندئذ واجبت عليه نفقته.
اسمها نفقة مش اسمها متعة.
هو بسموه في المحكمة متعة.
لا نفقة، لا في النفقة نفقة اسمها في المحكمة حتى نفقة عدة ومتعة. نفقة العدة دي بيبقى مثلا 3 شهور، نفقة المتعة اضرب بقى فين أبو عبيدة يضربه في 27 شهر، شوف النفقة دي يضربها فيه 27، دي بتبقى اسمها متعة، أو 24، لكن العدة يبقى 3 شهور بس، لكن المتعة بيضربها في 24 شهر. 24 و 27 أبو عبيدة، خمس سنين، تمام، يعني 24 شهر. نعم.
قال وقوله نعم.
الايه مالها ده طريقه جديده الان طلعت، طريقه جديده ان هو الان العروس المراه لا تاتي بشيء، هو بياتي بكل شيء في الشقه ويقول ما يؤخذ عليه قيمه ولا شيء، ده تبعي انا، وانت بقى خد مهر بطريقه اخرى، يعني مقدم مؤخر وخلاص، يبقى انت لك ذهب شوفوا مقدم كم ومؤخر كم، تعرف على ذلك لا إشكال، طالما تعرف على ذلك لا إشكال، لا القائمة تجب ولا القائمة لا تحرم، إنما هو شرط، وإن حق ما وفيت بما شروط ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطه، وأتيتم إحداهن قنطارا فلتأخذوا منه شيء، واحد كتب مهر 10 أفدنة، كتب مهر 10 عماير، خلاص حد أكرهك؟ لا، لأن بعض الناس يجي لك وقت الانفصال يقول يا شيخ يا القيمة من الشرع يا شيخ قيمة ب3 مليون يا شيخ، ها من الشرع، مش انت شرطها على نفسك واستحللت فرجها به ولولا ذلك ما وافقت على الزواج؟ الجواب نعم، إذا خلاص وفي، ولا هي من الشرع وجوبا، التمس ولو خاتما من حديد، اعطيها خاتم من حديد ما في مشكلة، عايز تبذل خاتم من حديد ما في مشكلة، ده المهر عاجله وآجله ولا قائمة ولا شيء، ما فيش إشكال، حطيت 10 أفدنة لا إشكال، لكن الشارع بيدعو إلى استحباب تقييد المهر بصفة عام كمقصد عام، لكن لو شرطت على نفسك شيئا من هذا فيبقى لابد أن إيه؟ أن توفي به. وبالتالي مثلا لو جيت في قائمة الجهاز أبو العروس قال انتبه القائمة دي عليك، حتى لو أنت طلقت قبل الدخول هتدخل في التنصيف، واشترطوا على كده خلاص، لان احنا عندنا القائمه دي مبلغ تبقى مثلا ب1 مليون 1.5 مليون هتدخل في التنصيف خلاص، يبقى المهر كام؟ 50 جراما زائد 500,000. كل ما دخل في الشروط هنا طالما انه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا يجب عليك ان تفي به. فالان في الناس بداوا يعدلوا المساله شويه عشان المحاكم وكذا، لان القائمه صعبه في القانون يسجون بها وكذا، فقال خلاص احنا نعدي المسألة ايه، انا هفرش بيتي كما يحلو لي، حتى المطبخ حتى كذا انا اللي باتي بيه وليس علي قائم، لان حاجات فلو انا طلقت تطلع هي بايه هكذا بدون شيء، لكن عندها ماذا؟ مهر. فبيبدأوا بقى يعدلوا المهر، بعد ما كان مثلا ممكن ياخد 50,000 ولا ياخد 70,000، لا النهاردة لا، بيبدأ يضبط اموره بقى، ده مهر هيبقى ده مهره مقدم ومؤخر بدا مهرها، فبيحاول بقى يرفع بما يساوي مثلا او يقارب كما لو كان لها قائمه ستاخذه بعد ذلك. فعموما ده كله راجع لاعراف الناس، المهم الشرط اللي اشترطه تلزم به. نعم.
وما كتب قائمه
يعني أعطى، ما هو ده مهر، أعطاه 200,000 300,000 نصف مليون. تمام تمام. معيبة يعني معيبة، هذا فسخ بالعيب، فسخ بالعيب هذا الفسخ بالعيب. طالما هي عارفة العيب وكلام من هذا القبيل، ما لها شيء عنده، ما لها شيء عنده، ترد له مهر وتتوكل على الله. لكن لو عالم بقى وسابها، ولما اختلفوا بعد سنة قال لها فيك عيب، خلاص انت انت اللي فيك عيب، ليه تركتها؟ فإذا عالم وراضي خلاص، أما إذا وقت ما عالم وقف خلاص ما لها شيء. نعم، يعني هي المهر بالدخول خاص بيستقر، بس بيسقط بالعيب هذا. ياخد طبعا، ما ليه تضحك عليه؟ يعني يدفع لها نصف مليون ويطلع كده خلاص؟ طبعا تدير، هو المهر استقر بس بيسقط بالفسخ. بنرجع بقى على من السبب، الأب السبب هيدفع، البنت السبب تدفع. نعم، طالما ان العيب مؤثر. لكن مثلا لها لها مثلا حاجه كده صابع مؤثر شويه، يبقى يقول لك بقى هرجع؟ لا. نعم، مين؟ يعرف، بس عرف امتى؟ عرف امتى؟ هي في قائمه احنا جبناها، العرف ده بالدخول بالبناء، بالبناء اللي انت بتجيبه وهي بتجيبها بيتسجل ويبقى ده المهر. بيتفق اتفاقات، هنجيب قايمه، هنعمل قايمه كذا، انت هتجيب كذا ونجيب كذا ونبقى نسجل، صح؟ بيبقى ده اتفاق لو حصل البناء. لكن لو ما حصل البناء خلاص، انت اصلا ما جبتش حاجه، انا اديك نصف حاجه انت ما جبتهاش. تمام. لكن بيبقى اللي بيتنصف ايه؟ اللي بيتنصف اللي احنا بنسميه شرط 100,000، 50,000، 50 جرام، 100 جرام، ايا كان. نعم. الزوج مجازا احنا عايزين نخليها على رقبتي برضه، ما احنا برضه ممكن يكون لولا هذه الاشياء لتلاعب، رجل متلاعب، فاحنا عايزين نربطه. كل ما يعرف ان هو هيدفع كيت وكيت وكيت، ربما يكون ده ادعى ايه؟ للصبر. لكن لو ما خدناش قايمه ولا بتاع هيبقى هتلعب به. طبعا ما لم يكن هناك دين، الدين طبعا بيحكم، الدين هو على رقبه الجميع. لكن في عموم الناس ممكن فعلا في ناس لولا الأمور القانونية هذه لتلاعب. والله أثبت مثلا نشوزها وأثبت إن هي ناشز، ماشي ممكن هو، لكن هم عدلوا حتى القانون دلوقتي. فين أبو عبيدة؟ خليك معايا أبو عبيدة. عدلوا القانون دلوقتي، قالوا ايه؟ ان المهر، ان القائمه كانت في الاول هديه، الوقت لا جزء من المهر، لانه بالنسبه للهديه الهديه يتم التنازل، يعني ما هديه خاصه بياخد، لكن دلوقتي اقصد جعلوها هديه ليس جزء من المهر، جعلوها العكس، جعلوا القائمه من باب الهدايا، يبقى العائد فيه بتيك الكلب وتمعي في قي مش من المهر. وبالتالي حتى الخلع عندهم، حتى الخلع لازم تدفع ايه؟ لازم تدفع القايمة. الخلع ده ينزلوا عنك نفقة، ينزلوا عنك كذا، لكن القايمة لا تخضع الآن. الأول قرر معايا فعلا القايمة دلوقتي خلوها هدية ولا من المهر؟ هي موجودة تقنون كده. الايه؟ ما هم مش عايزينها ترضي القائمة فحولوها إلى هدية. هي هدية يعتبر ايه دي بقى بترجع الى الاساس. انا عارف كده وموقع على كده، انا موقع على انه القائمة دي هدية للزوجة وليس داخلة في المهر، وليس داخلة فين في المهر. انت يوم ما تزوج عارف القانون ده فخلاص درسه، نعمل محاضرات تثقيفية. فهو لو اسأل ليه ما بتسألش، ده الرجل اسأل. القانون مش هيعذرك بالجهد، ما عندهمش اعذار بالجهد. انت دلوقتي كنت تسأل اسأل، لكن دلوقتي وقت الجد هيقولك خلاص رد عليه حديقتها، ها مهرك ايه المهر اللي انت دافعه؟ طبعا ما منش القائم، يبقى هيجيبوا حاجات تانية اخرى متعلقة بالله. ولهذا بتسقط بقى نفقتها وعدتها وكذا، ده بيسقط. تمام لو وجد نعم بس وابو عبيد هندي له رقمك. نعم خلاص ايه جنايات ما هو لا في المحكمة الأسرة بيحكموا بها. لا بس هي لو إنه ما لو إنه هو منعها من حقها القائمة في أبو عبيدة قانونا، القائمة إذا الزوج منع الزوجة من القائمة فيها سجن بين عصور يعني. نعم.
قال وقوله تعالى وسرحوهن صراحا جميلا يؤكد قول من قال لا يكون الصراح من ألفاظ التسريح، لأن الله قال وسرحوهن
ألفاظ التصريح يعني التصريح بالطلاق. نعم.
لأن الله قال وسرحوهن بعدما أبانها الطلاق، والتسريح في هذا الموضع إخراجها لا إيقاع الطلاق عليها.
نعم الطلاق هذا من ألفاظ الصريح، لكن صرحتك هذا كونك طلقتك تكون من ألفاظ الكناية ولا التصريح. في الحاشية يقول عند أبي حنيفة ومالك أن صريح الطلاق لفظ طلاق واحد، وما تصرف منه لا غيره إلا أن مالكا يوقع طلاق به بغير نية، لأن الكناية الظاهرة تفتقر عنده إلى نية. وعند الشافعي وأحمد أن صريح الطلاق ثلاث ألفاظ: الطلاق، الفراق، الصراح، وما تصرف منهن. والصحيح أنه حسب العرف، هذا العرف يعتبر التسريح صريحا والفراق صريحا أو طلاق فقط. إن اعتبر طلاق فقط فتكون هذه الأخرى من باب الكناية إذا قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد بها الطلاق لم يقع. نعم.
قال وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، نظير ما مضى في صورة النحل والعنكبوت من جواز الخروج من تمام قصة قبل الفراغ منها ثم الرجوع إلى إتمامها. ألا ترى أنه بدأ القصة بقوله إن أحللنا لك أزواجك إلى أن حال بين تمامها قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، ثم رجع إلى مخاطبته فقال لكي لا يكون عليك حرج.
نعم يعني فإذا إيه؟ فائدة طارئة، ألا وهي جواز الخروج من تمام القصة قبل الفراغ منها ثم الرجوع إلى إتمامها. يجوز هذا وانت بتحكي قصة ثم تخرج عن القصة لغرض ثم تعود لتتم القصة، وهذا معهود في الخطاب. يوسف عليه الصلاة والسلام سئل عن ماذا؟ عن تأويل الرؤيا، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. خرج عن تأويل الرؤيا إلى الدعوة إلى التوحيد، ثم عاد فقال أما أحدكما فيسكر به خمرا وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير ماسف، قضي الأمر الذي فيه إيه تستفسير، بل وهذا من نوع البيان. الإنسان ممكن يتكلم في موضوع ثم يخرج عن الموضوع لغرض ما ثم يعود إليه، هذا خروج للحاجة. أما المعيب أنك تخرج بعيدا عن الموضوع وتشتت الذهن دون فائدة، إنما حينما تخرج من هذا الموضوع والقصة والأمر إلى لغرض شرعي ولغرض يحتاجه الأمر ثم تعود، فهذا من حسن البيان. نعم نعم. لا ينجب ولا عنين، يعني ما لكن عنده شهوة لا ما لهاش حاجة، ده مش عيب، ده يعني تم الاكتشاف بعد ذلك ان هو ان الزوج ما ينجب مثلا، يعني عمل تحليلات فالدكتور قال له ده مستحيل مثلا ايه. ازاي إيه كيف يا عالم؟ هو قال لها حل كم بعمل تحليل يعني، وقال لي ما فيه خلاص، هو ما عليه شيء، ليست لها العيوب اصلا، لانها العيوب اللي تعتبر العيوب المانعه من الاستمتاع، من الاستمتاع. اما مساله ان الزوجه تنجب او لا تنجب او زوج ينجب او لا ينجب، لا، اللي عايز يترك الاخر يتحمل، عايز يترك المراه ده حقوقها وسرها صراحه جميل، او هي تريد زوجا ينجب ولا تريد خلاص ترد عليه ما دفعت مهرها ويكون خلعا. نعم.
قال: فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته في الموهوبة، قوله تعالى قوله: وكان بعض التابعين يذهب.
طيب نقف،
هل القول عن أحد العلماء قدس الله روحه أو قدس الله سره قول مشروع؟
ما في إشكال.
أو نور الله ضريحه؟
أي نعم، يعني قدس يعني سلمه، فمعنى قدس يعني سلم. نعم.
بيسأل يا
نور الله ضريحه يعني وقبره، لكن استعمال ضريح أحسن أن يترك. نعم.
يقول بعض إخواننا: قول الله عز وجل: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، ما شرح التفصيل هنا في 30 ليلة الأول ثم العشرة الأخيرة؟
ما شرح إيه؟
ما شرح التفصيل يعني ووعدنا 30 ليلة
في الآية الأخرى 40 ليلة، فالأربعين كانت مقسمة 30 ثم زادت 10، يعني ده إجمال وده تفصيل، هذا إجمال وهذا تفصيل. نعم.